بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، تفرد به حفص. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح ورجاله رجال الشيخين، والحديث أخرجه ابن ماجه والدارمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صحيح، ومن بابه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رقم 145 كتاب الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكذا حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم رقم 146 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، وهو يعرز بين المسجدين كما تعرز الحية في جحرها. وساق في الباب أيضا حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي أخرى: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. هذا من غربة الدين. وساق في الباب حديث حذيفة: احصولي كم يلفظ بالإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بيننا 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا. قال حذيفة: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. أخرجاه. قال القرطبي رحمه الله: مقصوده أن الإسلام نشأ في أول أمره في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيلحقه من الضعف والاختلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة كابتدائه. وأصل الغربة البعد، كما قال: فلا تحرميني نائلا عن جناية فإني امرؤ وسط العياب غريب، وسط العباب غريب. ويحتمل أن يراد بالحديث المهاجرين، إذ هم الذين تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين، فيفرون بأديانهم ويقتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. وقد ورد في الحديث: قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح بهذا اللفظ في مسند أحمد، إشارة إلى هذا المعنى والله أعلم. ولذلك قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين، والنزاع جمع نزيع أو نازع، وهو الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك، يعني قلة، أناس قليلون، هم أناس قليلون نزاع من القبائل، الواحد والاثنان ونحو ذلك. وأيضا نزعوا عن قال الهروي الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك، هذا من معانيه. فالحديث صح عن ابن مسعود، وصح عن أبي هريرة، وصح عن عبد الله بن عمر، ومن سمعتم. وفي الباب جملة أحاديث أيضا، لكن هذه أصحها. قال النووي رحمه الله: وقوله بدأ الإسلام غريبا، بدأ بالهمزة من الابتداء، وطوبى فعلى من الطيب، وهذه بشرى للغرباء أنهم ما زالوا في طيب حياة وطيب سمعة وطيب طيب شامل لحياتهم. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم، سورة الرعد آية 29. فروي عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين، طوبى لهم وحسن مآب، أي في الجنة. وأما في الدنيا فطيب حياة على أي حال، طوبى للغرباء وأنس من الله ونصر وعز حتى وإن كانوا غرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة والكفار المشركون يؤذونه، وهو يعبد الله عز وجل منشرح الصدر. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم، طوبى نعم ما لهم. قال بعضهم: غبطة لهم، طوبى غبطة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا، طوبى لهم أصابوا خيرا. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل الجنة، طوبى لهم الجنة، هذا أقوى ما قيل، لأن إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى، فمعناها الجنة لهم. وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث كلها صحيحة، كلها صحيحة، تعود إلى معنى سعادتهم: قرة عين، فرح. هل الجنة في قرة عين وفي فرح، في غبطة، في حسنى، إصابة خير، في كرامة، في دوام الخير عليهم والاستمرار فيه، في الجنة. كلها أقوال صحيحة. طوبى لهم الجنة. وفي مدارج السالكين قال شيخ الإسلام: باب الغربة. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة. هنا الفساد في الأرض، أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي اللفظ الآخر: يصلحون ما أفسد الناس. وكلهما صحيح، فالغريب هو الذي يصلح نفسه ويتمسك بدينه في حال فساد الناس، وأيضا هو الذي يصلح ما أفسد الناس بقدر مستطاعه. وأيضا هم هذا الصنف نزعا من القبائل، يعني هم قليلون، وأيضا هم الذين يفرون بدينهم من الفتن. كل هذا ذكره ابن رجب بأدلته وطرقه في كتاب كشف الكربة، يوصف حال أهل الغربة، شرح هذا الحديث، شرحه في جزء صغير، هو مطبوع بمفرده وضمن رسائله. وساق حديث ابن مسعود: فطوبى للغرباء يا رسول الله، من قال النزاع من القبائل؟ قال: إسناده صحيح. وحديث ابن عمر، بل وجاء أيضا ابن عمر، حديث ابن عمر، طوبى للغرباء، حديث ابن عمر: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم القيامة. فيه ضعف هذا اللفظ، كلمة إلى عيسى، إلى قوله: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، فهم غرباء. والداعون إليها والصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا. ألا غربة عليهم، إنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، أي الكفار، وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل، فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تناءين عنه غريب، ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قومه من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال الذي ذكر الله، وهو وحيد غريب خائف جائع. قال: يا ربي، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. يعني هذه حكمة، وإلا فهذا الإسرائيلي ما نعرف ثبوته، من الإسرائيليات. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، غربة أهل السنة بين الخلق، وأن أهله بصيرون يصيرون غربا. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأوا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ يقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإننا ننتظر ربنا الذي نعبده. هذه الرغبة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. وفي حديث القاسم عن أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: إن أغيظ أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ في صلاته، أحسن عبادة ربه، وكان رزقه كفافا، وكان مع ذلك غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وصبر على ذلك حتى لقي الله، ثم حلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. وضعيف بهذا الله. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو لا يؤبه له لو أقسم الله لأبره. ومعنى قوله النزاع من القبائل أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته. كان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، كان هم الغرباء. فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم. ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول أصحابه هو اليوم أشد غربة. هذا ابن القيم يقول في زمنه: أشد غربة منه في أول ظهوره، فإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهل الغرباء أشد الغربة بين الناس. كيف لو رأى هذه الأزمنة التي فيها يتزوج الرجل بالرجل، وفيها من العجائب ما الله به عليم، وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات، 72 فرقة ذات رئاسات وأتباع ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد تبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، إلى آخر الحديث، في آل إعجاب كل ذي رأي برأيه. ولهذا جعل المسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة، أجر 50 منكم إلا أنه ضعيف، أطال في هذا. ثم قال: فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم. هذا من جملة المسلمين، هؤلاء المسلمون الذي يكون غريبا الإنسان بينهم السني، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالف نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داعي الله ورسوله بين دعاة للأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر المنكر معروف، وغربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسهم، يعرفون يعني أهل النفاق يعرفون في أهل الأرض ويخفون في على أهل السماء. النوع الثالث غربة مشركة لا تحمد ولا مشرك مشتركة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وساق أيضا أطال لمن أراد، هذه كلها فصول في الغربة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، أخذنا منها في 894 وقبلها جملة نبذ، ورسالة ابن رجب كافية في هذا، وضمن ذلك أيضا الشان المناوي في فيض القدير أطال في شرح وصف أهل الغربة. وأظن أن كلام القيم قد اشتمل على ما ذكره كلام طيبي قبل، لأنه آخذ عنه، متأخر المناوي آخذ عنه عن ابن القيم وأمثاله، لأنه حشد في الباب جملة أحاديث ضمن شرحه: طوبى فعلى من الطيب أي فرحة وقرة عين وسرور وغبطة، أي المسلمين المتمسكين بحبله المثبتين بشبثين الذين كانوا في أول الإسلام ويكونون في آخره، وإنما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا ولزومهم دين الإسلام، ذكره ابن الأثير زاد الترمذي: بعد الغرباء يصلحون ما أفسد الناس. الكلام في الغربة واسع، الحديث في الصحيح أيضا للشيخ الألباني مع بيان طرقه، وأنه أيضا تراجع عن حتى تصحيح حديث ابن مسعود وما ينبغي له، تراجع من أجل عنعنة أبي إسحاق السبيعي، توقف قلنا ما ينبغي له، أولا لأن أبا إسحاق قد قبلت عنعنته في كثير من المواضع، ثانيا أن الحديث قد في مسلم حتى وإن كان مع زيادة الذين يصلحون ما أفسد الناس، فلو قال هذه الزيادة بعينها كان أيسر. أما تحت حديث 1273 وأقول كما قال: ولولا أن أبا إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله مدلس، يعني بعد أن صحح الحديث وقد عنعنه في جميع الطرق عنه مع كونه كان اختلط، فأنا متوقف في صحته بعد أن كنت تابعا في تصحيح برهة من زمن غيري والله أعلم. يعني الحديث في مسلم شاهده، بل في مسلم عن صحابيين، وكذا له عدة طرق، فلا شك في صحته لذاته ولغيره. وإن قلنا أن أبا إسحاق قد عنعن فيه وما وجد في بعض الطرق، فإنه يكون لغيره مع ما في الباب. فتراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تصحيح هذا الحديث يعني فقط من أجل عنعنة أبي إسحاق ما هو على، ويستشهد بما في الصحيحين، بل وفي غيره يستشهد بأقل من ذلك فيثبت به الحديث، ما هو على طريقته المعروفة. إلى هنا بارك الله فيكم.